يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، ليس القصد من الالتقاء إلا والله الأنس فيما بيننا، والتواصي فيما بيننا، والتعارض فيما بيننا، فإن طول المدة يورث الانقباض من البعض، ويورث الاشتغال من البعض الآخر، ويورث التفريط من قسم ثالث، وهكذا إلى ما لا يعد من المفاسد التي تحدث بسبب البعد عن الإخوان والانقطاع عنهم. فلا أكثر ولا أقل، وأنتم في هذه الليلة قريبي عهد بجرس، ففي المؤسسات الرسمية قادرتموها مساء البارحة، والدروس الأخرى عامر بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما سبق هو السبب في الالتقاء بالإخوان، فإن الالتقاء بالإخوان نافع ومفيد، ولو لم يكن منه إلا أن يخلص العبد في ذلك نيته لله جل وعلا، فيزور إخوانه أو يزورونه إخوانه فيلتقي بهم، فيحصل لهم أجر المتجاورين المتبادلين فيه سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعدد من الصحابة، إن من عباد الله عبادا، أو إن لله عبادا، بألفاظ متعددة، ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء، فقالوا قفهم لنا يا رسول الله لعلنا نحبهم، فقال صلى الله عليه وسلم هم أقوام تحابوا في الله وفي لفظ بروح الله على غير رحم بينهم، وفي لفظ على غير أنساب بينهم، ولا أموال يتعاطونها الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المتحابين فيه، الذين يغبطهم النبيون والشهداء وأصحاب المجالس الكريمة على منابر النور عند الله جل وعلا يوم القيامة. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان في ذلك الحديث أو الأثر انقطاعا، فإنه يرويه الحسن البصري أنه قال كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يذكر أخاه أو بعض إخوانه في الليل، ثم يقول ما أطولها من ليلة حتى يطلع صباحها، فإذا صلى الفجر غدا إليه، يزور يراه. فالحاصل رؤية الإخوان الذين تنتفع برؤيتهم، وهم الذين يذكرونك بالله جل وعلا بمقالهم وحالك، هذا من أنفع الأعمال بعد لزوم طاعة الله وترك محارمه جل وعلا، كما جاء ذلك من خبر أو في خبر بلال بن سعد بن تيم الأشعري التابعي الجليل من الطبقة الوسطى من التابعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه كان يقول: أقول لك تلقاه فيذكرك بالله إذا رأيته، خير من أخ لك إذا رأيت كلما رأيته وضع دينارا في يدك. أقول لك تلقاه فيذكرك بالله إذا رأيته، خير من أخ لك إذا كلما لقيته وضع دينارا في يدك. دينار الذهب، ولكن مع هذا الأول أنفع وهو خير لك. والمقصد من ذلك أن الأخ الذي إذا التقيت به دلك على الله وعلى الدار الآخرة وزاد مقاله في دينك وإيمانك ويقينك، خير من الذي رؤيته إنما تزيدك في الدنيا وتهدم الدين. فهذا مرادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمثل هذه العبارات المتكاثرة المتضافرة المتواترة عنهم رحمهم الله. فكانوا يحرصون على اللقي فيما بينهم، فقد صنفت في هذه المصنفات الكثيرة المنفردة الخاصة بعلاقات الإخوان فيما بينهم. فمكاتب أو مكتبات الحديث تذكر بذلك، فمن أشهرها كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا وليس بغريب، وأيضا جزء مجموع في هذا وهو لطيف، وهو للإمام الفقيه أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي، فله في هذا جزء لطيف تخير في أبوابه وفصوله اختيارات لطيفة وعبارات نافعة، وكذلك لابن عساكر وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. فقدهم من جمع مثل ذلك حتى يكون حافزا للإخوة المتحابين في الله المتبادلين في الله على التشمير وعلى الاجتهاد والازدياد في هذا الباب وفي هذا المضمار. ويروى عن الزهري وإن كان الأشهر عنه أنه في العلم، لكن روي عنه في مذاكراته مع إخوانه طلبة العلم، وكما قلت الأول أشهر أنه كان يكتب كل ما يسمع، يكتب كل ما يسمع مذاكرة وتحديثا، والآخرون لا يكتبون إلا ما كان تحديثا. قال: فلما انقرض الزين أدركنا أن ابن شهاب هو العالم حقا، لأنه كان يكتب كل ما يسمع لا يضيع، يكتب ثم ينقر، فوقت الحاجة تأتي الحاجة للمسألة فتجد الفائدة التي أخذتها في المذاكرة تمر عرضا أحيانا من غير قصد فتعلقها فتنتفع بها في وقت من الأوقات أحوج ما تكون إليها. فهذه المذاكرات بين طلبة العلم وبين الإخوان طلبة العلم لا شك أن مجالسهم نافعة لأنها تفيد، وبعضهم يفيد بعضا فيها. والمقصد ليس الكلام في هذا الجانب، فإن هذا في هذا اللقاء إنما ذكرناه تعريجا، وقد سبق شيء من ذلك في لقاء سابق لهذه القضية، ولكن المقصد هو الحث الإخوة على التزاور فيما بينهم. وهذا الجمع من أعظم المجامع التي ينتفع بها وفيها إن شاء الله بعد الاجتماع في دروس أهل العلم التي تكون في المسجد النبوي، فإني قد رأيت حلقة الشيخ عبد المحسن وهي في هذه الآونة الأخيرة كبيرة جدا، ينتفع فيها الطلاب بسماعهم، وأيضا يستفيد بعضهم من بعض فيها فيما بينهم إذا انقضى الدرس أو قبل أن يبدأ الدرس. وفي مثل هذه أيضا اللقاءات يتوفر على الإنسان الجهد الذي ربما بذله
انفراديا في زيارته لبعث بعدد من إخوانه، وإن كان في ذاك الأجر أكثر، لكن في مثل هذه اللقاءات تكون غنيمة باردة، يجمع الله لك إخوانك في محل واحد في مكان واحد وفي وقت واحد، فيلتقي كثير من بعض الإخوة ممن لم يلتقوا مدة طويلة أو نحو ذلك. وإن مما اخترته مذكرا به نفسي أولا ثم إخواني ثانيا، باختصار شديد في لقائنا هذا، لأني أحب أن أسمع منكم قضية الورع، قضية الورع. فلا معترى الإخوان، الورع في دين الله جل وعلا هو الكف عن محارم الله سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك فهو أعبد الناس، كما جاء ذلك في عدد من الأحاديث لا تخلو في أحادها من مقال، ولكنها بمجموعها يصير الحديث حسنا ولله الحمد. فقد روي من حديث سعد ابن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فاتقاء محارم الله جل وعلا التي بينها في كتابه جل وعلا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العبادة. لأن العبادة على شقين: طلب كف وطلب فعل. فطلب الفعل أنت مكلف فيه بما تستطيع، وأما طلب الكف فأنت مكلف فيه بالاجتناب بالكلية. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالنهي الكف فيه، فالمحرمات لا يتأول من سبيل اقتحامها وارتكابها، وإنما يوقف عندها يخاف المرء على نفسه بها. ولا شك أن طلب السلامة يطلبه كل عاقل، وكيف بعقلاء المسلمين الذين عقلوا عن الله دينه وعرفوا شرعه وسمعوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم هم أعقل الناس. فالورع اتقاء المحارم الظاهرة والبعد عن المشتبهة، البعد عن المشتبهة. فالأصل في ذلك في المشتبهات قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذه المشتبهات إيش الحل فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتقاء الشبهات أقل للنفس بالحزم، وأقل لها عما تهوى، وبعد لها عما يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. ولقد كان السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب الواحد منهم أشد محاسبة لنفسه منه لشريكه في المال. فبسبب ذلك أدركوا ما أدركوا من الذكر الحسن في الدنيا، ويرجى لهم الخير عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن أعظم ما يتورع فيه في الحواس البصر والسمع واللسان واليد في البطن والرجل في المشي والخطى بعد ذلك، لأنه قد لا يتيسر لكل أحد الوقوع بسببهما في المحرم. وأما السمع والبصر واللسان فالهلاك بها شديد، فيجب على المرء أن يراقب الله جل وعلا في هذا، وأن لا يقول إلا ما يعلم صحته وما يتيقن حله، وأن يبتعد عما عدا ذلك. وكذا في النظر، وقد ألف الأئمة في هذا في آفات اللسان، وألفوا في آفات البصر عافانا الله وإياه، وألفوا كذلك في آفات السمع كتبا مستقلة. ولله الحمد ما من باب من هذه الأبواب إلا وأئمة الحديث هم السابقون فيه، وهم فرسان، فألفوا في الغيبة، وألفوا في حفظ اللسان، وألفوا في أحكام البصر رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فهم سادات في هذه الأبواب وفي جميع أبواب الشريعة، الناس عالة عليهم مفتقرون إليهم، وهم أغنى الناس عن الناس. فمن وفق بسلوك سبيل أهل الحديث وحاول جاهدا أن يطلع على مكتبة المحدثين، فإنه سيجد الضر الكبير الكامل في أعماقها في جميع مناحي الحياة، ولا يحتاج بحمد الله جل وعلا بعد ذلك إلى الرأي، فإن العلم هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه، قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وما عدا ذلك فيؤخذ منه ويترك، ما وافق أخذ وما خالف أخذ. ونحن معشر الإخوان طلبة العلم في هذه الأزمان قد تيسر لنا، ولا أزال أذكر بهذا دائما، قد تيسر لنا والله ما لم يتيسر لمن سبقنا من وفرة الكتب وانتشارها وظهورها متتابعة مترادفة، حتى إن الجاد في البحث ليتعب عن ملاحقة الجديد، بل المكرر الجديد يتعب في ملاحقته. فكيف بقراءته؟ فكيف بالاستفادة منه وتحصيل الثمرات اليانعة التي ضمنت بطون هذه الكتب؟ لا شك أن في هذا العصر كما ذكرت، وهذا من قيام حجة الله جل وعلا علينا، فالعلوم متوفرة والعلماء متوافرون، ولم يبق إلا الاجتهاد في الاطلاع والتحصيل والانتفاع. اطلع على الكتب فتعرفها، فاختر منها أجمعها، وإلا فكتب السنة كلها نافعة. وبأرواحنا نتمنى الحديث الواحد وشطره والكلمة وشطرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها نافعة، لكن بالبحث والاطلاع يحصل الاختيار ثم القراءة والانتفاع، فإن العمر قصير، والمقذوف به من هذه المكتبات من هذه الكتب كثير، وعمر الإنسان لا يستطيع لقراءة كل شيء. فلأجل هذا صنف الأئمة رحمهم الله في الجوائز. لما؟ لأن الأصول قد فصلت، فالجوائز إما أن تكون على مجموع وإما أن تكون على خاص، والمقصد الانتفاع بأقرب طريق وأيسر سبيل وفي أخطر وقت. فحينما تأخذ مثل مجمع الجوائز مثلا، تنظر إلى كتب الأصول التي خرجت هذه الجوائز عليه، فكأنما يقول لك إذا قرأتها لا تحتاج مرة أخرى أن تقرأ هذه الأصول كلها التي استخرجت أنا منها الجائز، لأن ما فيها مكرر، ما فيها مكرر إلا هذا، تستفيد من الوقت. وليس معنى هذا أنك لا تستفيد من الباقي، لا، لكن حاجته محدودة، تقوية الإسناد ونحوه محدود. أما المثل الذي يراد التفقه فيه والانتفاع به فهذا الذي ينصب عليه النظر والاتجاه إليه. فأنت حينما تنظر إلى مثل هذه الكتب والنفس لأجل الاستفادة في أقصر وقت، فإن العمر قصير والعلم كثير. فهكذا إذا نظرت أنت في الفن الواحد في الباب الواحد، تنظر وإذا بالكتب كثيرة فيه فاختر أجمعها، وما زاد بعد ذلك تخير منه الزوائد. فبهذه الطريقة يحصل الإنسان على الخير الكثير وعلى النفع الوفير في الزمن القصير. أقول معذر الإخوان، وإن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وتنوعت فيه المغريات وكثرت فيه الفتن وضعفت فيه الهمم، هذا الزمن تجد الضآلة في أهل العلم قليل، ولكن مع ذلك البركة إن شاء الله فيه. فكثيرا من الناس همج الرعاع أتباع كل ناعم، كما كان علي رضي الله عنه يقول لأمين بن زياد لما قسم الناس إلى أقسام، وذكر منهم أهل العلم وذكر طلبة العلم والعباد، ثم قال ما بعد ذلك همج الرعاع أتباع كل ناعم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى رب العالمين. فالذين لا يستضيئون بنور العلم الهلاك عليهم أكثر، والخطر في جانبهم أكبر. فلأجل هذا قلت الأصل في الورع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن الناظر في هذا الباب تجد هذه القاعدة العظيمة في الأمور المشتبهات: المرء قد يرتاب في شيء ويتردد لم يظهر له الحلم من الحرمة، فالعاقل يتوقف ويحجم عن أن يقطع بشيء حتى تتبين له الأمور وحتى تظهر له الأمور، ثم يأخذ بعد ذلك بما ظهر له. هذا هو الورع والاحتياط لنفسه، لأن ما ظهر حله كل من يعرفه، وما ظهرت حرمته كل من يعرفه، ولكن في المشتبهات يظهر العلم ويظهر الحزم ويظهر أخذ النفس بالحجج والأخذ منها بمعاقد الحجج حتى تردع عما يوبقها عافانا الله وإياكم من ذلك. يقول الضحاك رضي الله عنه ورحمه، يقول: أدركت الناس في زماننا وهم يتعلمون الورع، وأراهم اليوم في هذا الزمان وهم يتعلمون الكلام. يتعلمون إيش؟ الكلام. وفي الزمن السابق يتعلمون الورع. الورع ما هو؟ هذا الذي ذكرناه، تكون أعبد الناس اتقاء المحارم، هذا هو الورع، تكون أعبد الناس حينئذ. وفضل العلم على فضل العبادة مذكور ومشهور عند السلف رضي الله تعالى عنه، ولا يمكن أن يتأدب متأدب بشيء أنفع مما يتأدب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارع لكلام الله جل وعلا والمشرع لأحكام لم ترد بالقرآن أوحاها الله جل وعز إليه. ثم من بعده الذين أثنى عليهم ربنا جل وعلا وهم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم قد جاء فيهم الوصف الجامع النافع لكل من استنى بهم في حديث ابن مسعود وأثره رضي الله عنه من كان مستنى فليستنى. وفي مقدمة هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنهم أعلم الناس وأفقه الناس وأورع الناس وأزهد الناس وأحذن الناس وأفقه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرتهم ظاهرة. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرت وفاته وقال وفاته التي تعرفون ثم التحق بربه سبحانه وتعالى لم يخلف إلا أبا وقيل أبا وعبدا ومنيحة لغلام المرتضى له ففتحوا بيت المال فلم يجدوا إلا قطعة سدر لم تخلف بعد وجدوها قد لطئت بأسفل قفة أو فيه. فلما نظر إليه عمر رضي الله عنه قال رحمك الله لقد أتعبت كل من جاء بعدك. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فأخباره عند الناس مشهورة ومن ذلك من شدة ورعه رضي الله عنه استئذانه لعائشة أن يزبن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فأذنت. فلما خشي أن تكون إنما أذنت له لأجل أنه أن يستأذن له يحمل إلى البيت فيقال هذا عبد الله أمير المؤمنين عمر يستأذن فإن أذنت فابتلوني وإلا تبتلوني مع المسلمين. خشي أن تكون موافقتها الأولى ماذا؟ استحياء منه أو هيبة منه فلحقه الورع بعد مماته رضي الله تعالى عنه فخشي أن لا يأخذ فآثرت بقبلها رضي الله عنها فدفن فيه رضي الله تعالى عنه. فما أكثر الأخبار في هذا وهي كثيرة جدا. والذي أريد أن أقول يا معشر الإخوان إن أخذ النفس بالحزم وتربيتها على الصدق وعلى الجد والاجتهاد وعلى النظر فيما ينفعها هو غاية الديانة والصيانة. وهذا يدل على ثقل ذلك الإنسان لأنه إذا ترك لنفسه الزمام أربقته وإذا تركها من غير حطام انفلتت منه فحينئذ لا يمكن له أن يقبح جماحها ولا يمكن له أن يوقفها عند حد. وإن من أعظم ما ينفع الإنسان في هذا الباب بعد تعلمه العلم النظر في سير الصالحين ولأجل هذا صرفت المصنفات في هذا الباب النظر في سير الصالحين. فإن الإنسان بعد العلم يحتاج إلى الوقوف على أقدار هؤلاء ليأخذ نفسه بمثل ما أخذ هؤلاء أنفسهم به. وتخلقوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالقرآن فلاح. فمن طلب العلم من الله جل وعز كسر شهوته ولا بعد حين، إذا كان صادقا يكسر شهوته بأمر الله جل وعلا. من طلب العلم لله ليفقه في دين الله ويعمل به على برهان من الله، يعرف احكام الحرام والحلال فيأتي هذا ويدع هذا ويعامل الناس بذلك، يكسر هذا العلم شهوته. وإن قال معاناته ومقاساته في اختراق هذه الشهوة الخفية عنده، لكن يوشك أن يكسرها. وهذه هي من هنا جاءت عبارة بعض من قال طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله جل وعلا، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالمون هم الذين يخشونه حقيقة، وإن كان غيرهم يخشاه، لكن خشية العالم ليست كخشية غيره. لما؟ لأنه يرى الأمور نصب عينيه. فيأتي الأشياء ويدرى الأشياء وهو يعلم فأن يعلم بأنه موقوف أمام الله جل وعلا، وتتعرض عليه هذه الأعمال كلها أو كلها دقها وجلها، ما يخفى شيء ولا يغيب شيء. فحينئذ يحاسب نفسه أشد المحاسبة. والصالحون عندهم التعبد والغفلة، والعالمون عندهم التعبد واليقظة. فعبادة العالم ليست كعبادة الجاهل. الصالح عنده التعبد والغفلة، والعالم عنده التعبد واليقظة. وسبب اليقظة العلم، فإن الاشتغال بفضل العلم أفضل من الاشتغال بفضل العبادة. لما؟ لأنه الطريق إلى الدلالة عليها، هذه واحدة. والثاني لعموم نفع العالم بالناس بخلاف العالم، فإن نفعه للناس العالم نفعه للناس عرض كإضاءة القمر ليلة البدر كما استغربه. وأما العابد فعبادته نفعه للناس قليل، والغالب هو الانتفاع بذلك في نفسه، فعبادته تجمله كما يجمل ضوء الكوكب الفوق، ولا يتعداه في المحيط، لا يرسل الأشياء إلى الأرض فيستمر الناس به، وإن استناروا به أو استدلوا به فيستدلون ببعضه في بعض الأحيان أيضا، يستدل ببعض النجوم ويستدل بها في بعض الأحيان في بعض الأزمان، وليس ذلك في عموم نفعه كعموم نفع البدر ليلة تمة. فهكذا العالم، فلما عرف أن الاستغلال بفضل العلم أعظم من الاشتغال بفضل العبادة أقبلوا على العلم رحمهم الله، حتى إنه فيما يحكي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فحب الشافعي فتكلم بيتا أو دارا، فكان هو في أعلاها وأنا في أسفلها، فكان يسمعني أحيانا فيناديني ويقول بحقي عليك إلا رقيت، يعني صعد إلى المسجد، قال فأصعد فأجده قد انتبه وأشعل مصباح روحي. فسألته فقال لي: إنني ذكرت مسألة في نومي فخشيت أن تفوتني إذا أصبحت. قمت الساعة دور لأنه يمكن يصبح فينساها، ما يصبح إلا وقد نسي. فيشعل المصباح ويكتب هذه المسألة أو هذه الفائدة التي ظهرت بدت له ألقيت عليه فتح الله بها عليه في نومه. اجتهد معه قال فيتكلم مع عبد الرحمن فيجده يكتب يناديه يسمعه لأنه جالس يكتب رحمه الله يكتب الحديث يدونه في جوف الليل. فلأجل ذلك انظروا إلى عموم النفس بما دونه هؤلاء وما كتبوه. عبد الرحمن الشافعي غيرهم ما نستطيع أن نعدلها. أنتم أدرى وأعرف بهذا الموضوع بكثير ولا تحتاجون إلى التعداد. فالمقصد أنه كان يأخذ قسطا من الصلاة، قسط من النوم، وقسط للتعلم أو للكتابة، فيأتيه ما يأتي وروج النوم فيقول ما يؤخر حتى بكرة، لا الآن. فأخذوا أنفسهم رحمهم الله تعالى بالحزم والجد فانتفعوا. ونحن الآن كم من الأوقات تضيع علينا، ما أكثر ذلك. والله لو تفكر الإنسان فيما يضيع عليه من الوقت. لكن أنا أدل كم حاسب جلسة مع فلان وفلان ايش استفاد منها، وجلسته مع اخوانه كذا ماذا استفاد منها، وجلسته مع اخوانه كذا ماذا استفاد منها. ينظر فهذه الجلسة يستفيد فيها تذكيرا للناس فيكسب حسنة، وهذه الجلسة يستفيد منها علما فيكتسب معرفة وحكما وفقا، وهذه الجلسة يأمر فيها بمعروف وينهى فيها عن منكر، وهذه الجلسة يصل فيها رحمة، وهذه الجلسة يعين فيها محتاجا بشتى انواع الاعانه. فينظر ايش فائدته، ثم اذا قارن هذا كله يجد حينئذ هذه الفوائد وتفارقها فيما بينها وتفاوتها فليحكم هو. فاقول ان ما عند المسلمين عامه وبالاخص طلبه العلم ما في وقت ضائع ولا وقت جاي. نحن نسمع مثل هذا الكلام غلط، الوقت محسوب عليك وإذا ذهب تندم عليه، ومخالطتك إذا لم يكن فيها نفع للناس فالانجماع أحسن. المخالطة إذا لم يكن فيها نفع للناس وانتفاع لك فالانجماع عنك أحسن. إذا كنت لا تجني إلا شرا فلا الزم ليس في نفع، تسلم وتسلم. ولكن طالب العلم يختلف في هذا الباب تماما عن غيره، فهو إما منتفع وإما نافع في جميع أحواله. فإذا لم يكن نافعا ولا منتفعا كانت الثالثة وهي الخسارة والندامة والخيبة والحسرة، سلمنا الله وإياكم وجميع إخواننا من ذلك. فأقول إن التقاءكم فيما بينكم والتقاءنا فيما بيننا لا بد أن يكون الأصل فيه هذا النفع والانتفاع. فإذا لم يكن فعلى اللقاءات السلام، وعلى هذه الاجتماعات السلام. ولا يشتبهن هذا الأمر عليكم بما يسمونه ورعا، وهو من تلبيس إبليس. وذلك كالاعتراض على الطعن في أهل الأهوى والبدع والتحذير منهم ومجانبة مجالسهم والحذر من السماع لهم والحضور لهم. فيلبس بعض الناس ويظن ان هذا من الورع وتركه هو الورع. لا، الورع هو بيان دين الله جل وعلا، والورع هو اتقاء محارم الله جل وعلا. فان اهل الاهواء والبدع ان لم يبين حاله اضطر بهم فيهلك الانسان بسببهم وبسبب سقوطه فيقع في محارم الله. اليس كذلك؟ فتكون رايته او علمته او علمت منه او انتهى اليك خبره ولم تنصح له. فهذا مما ينبه على الانسان في هذه الازمان وعلى كثير من ألسنة كثير من المتكلمين، ويزعمون أن هذا هو الورع، ويقول سلم منك اليهود والنصارى وما سلم منك الإخوان. اليهود والنصارى ما سلموا منك، لكن ماذا سنقول فيهم أبلغ من كلام الله جل وعلا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. كم مرة تتلوها نحن وغيرنا؟ إذا لم أقرأها قرأها أخي، وإن لم يقرأها أخي بالثاني والثالث. كم يقرأها في العالم الإسلامي المسلم يوميا؟ كم لهم من اللعائن؟ قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا من قال لك أن اليهود والنصارى سلموا منا؟ هل رأيتنا نثني عليهم؟ هل رأيتنا نمدحهم؟ هل رأيتنا نبجلهم ونبجلهم حتى تقول لنا هذه المقالة؟ ولكن هذا من باب إرادة إسكات أهل الحق بالمقالة الباطلة التي لا يبني منها الناس إلا شرا عفانا الله وإياكم من ذلك. فمن ظن أن السكوت عن منكر البدع وعن أصحابها من الورع والرقة أو كذا لم يشم رائحة العلم، ولكن أيضا الكلام في هؤلاء بحسب الحاجة، والحاجات تتفاوت. وقد يتأكد على الإنسان في بعض المواطن مما هو غير خاف عليه. وأما ورع الإنسان في لسانه فيجب أيضا أن يعد كلامه عدا، فإن الإنسان إذا علم أنه محاسب ومؤاخذ بكل ما ينفع طرف رقه طرف الدنيا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حينئذ رقيب وعتيد ينظرون في هذا الكلام يسجلونه عليه. وستلقى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يوم يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فلما لا تكون حسيبا عليها اليوم قبل أن يقال لك ذلك في ذلك اليوم؟ فإن من عد كلامه من عمله قل فقط، ومن لم يعده كثر لغطه وكثر فيه زلله وسقطه عفانا الله واياكم من ذلك. فاللسان مورد للانسان المهالك، فاذا لم يتحرز منه اهلك. وكذا الفرج، وكذا السمع، وكذا البصر، كل ذلك مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويجب علينا نحن أن تكون فتحة بالجهد والجهد والتقلل منها وكثرة الذكر الآخر والتذكير بها يكون لنا قيمة، لأن هذا هو الفرق بين أهل العلم الحقيقيين وطلبة العلم الصادقين، وبين من لم يأخذ العلم ولم يعرف عليه أو إنما طلبه ليتكاثر به وليفرض به وجوه العامة إليه عافانا الله وإياكم من ذلك. فإن هذا كسر للنفس ولشهوتها في الترأس والتصدر التي قد يهلك بسببها الإنسان من حيث لا يشعر. والمعرفة التامة من العبد أنه يجب عليه أن يكون محبا لما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تولد الإنسان هذا. المعرفة من العبد التام في أنه يجب عليه أن يحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نريده الجهد فيها والتقلل منها وعدم الوصول إليها ولو جاءت بين يديه. فتجد من أجهد الناس فيها مع أنها بين يديه. كيف ذلك؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ثم اضرب ذمة الحديث. أصبحت لا تنظر إلى الحديث، أبصرت لا تنتظر الصباح، وقل من صحتك لمرضك ومن حياتك. يتمنى الإنسان إذا قعد عن العمل أن لو كان ولكن قد فات وخرج عن الإنسان لم يحزن العجز والكسل. فإذا عجز فلا يرتقي بجميع الأبواب، بل يترخص لرحمة الله فيما عجز فيه وليأخذ نفسه بالحزم فيما يرتقي. وأما الكسل فهذا مورد للندامة في أمور الدين والدنيا. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دين الله جل وعلا، وأن يرزقنا الإخلاص له، وأن يجعل أعمالنا موافقة لأقوالنا، وأن يرطب قلوبنا من كل الشرائط التي تخدش الإخلاص له سبحانه وتعالى. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
عند دراسة المسلمين مما يؤدي إلى الوقوع في البدعة، وهي أنه يقرأ في سيرة رجل من أهل الصلاح أنه كان يعمل بكذا وكذا من العبادة مما لا يكون له أصل، وانتشر هذا العمل مثل قول بعضهم فلان كان قد ابتنى القبر في منزله، كان كلما
أراد
قبرا في منزل كان كلما اشتاق قلبه للدنيا نزل فيه. وقصة توبة أحمد وعكوف أشهر في المسجد مما لا يعرفها الصحابة يثبتون العبادات من طريق سيرة الصالحين ولا يعلمون لها أصلا. لو أشرت إلى هذا المعنى
لا شك، كما قلت لكم قبل قليل في أثناء حديثنا، العباد والعلماء وطلاب العلم هم صنفان، هم فريقان. العابد يتعبد فإذا قل نصيبه من العلم وقع في الخطأ ووقع في الجهل والبدع. فالناظر في سيرته لا يخلو من قراءة أن يكون واحدا من هؤلاء، فإن كان عالما أو طالب علم طلب بكل عمل دليلا. ما الدليل على كذا؟ ما الدليل على كذا؟ لأننا نحن إنما تعبدنا لأطيع الله وأطيع الرسول، وأولي الأمر منكم في مسألة خاصة معلومة يستمع والطاعة لهم، ما الذي يأمر بمعصية؟ فالأصل طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالنا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قلنا بينه لا يعلمها كثير من الناس من هم، فمن اتبع الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالناظر في هذه الأخبار إن كان عالما فالأمر سهل، وإن كان طالب علم فإن خفي عليه سهل، لأنه قد تعلم أصول العلم وتربى على ذلك أنه لا يأتي شيء إلا بدليل، وإن كان غير ذلك وهو الحريص على التعبد، فإن هذا إذا لم يوفقه الله جل وعلا بأحد أمور ثلاثة يهلك. الأمر الأول أن يسأل العالم، أن يعرفه بنفسه. الأمر الثاني أن يسأل العالم. الأمر الثالث أن ينذر الله له عالما أو طالب علم يذكره بصحة ذلك أو عدم صحته. فإذا لم تصل هذه الثلاث هلك، نسأل الله العافية والسلامة. إما أن يكون هو عارف أن مثل هذه الأشياء ليست في دين الله جل وعلا فتظهر له الأمور، وإما أن يسأل يوفق للسؤال. إنما شفاء العيد السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا أو إذ هم جهلوا، فإنما شفاء العيد السؤال يسأل. والثالثة يهيئ له من ينقذه ويبصره، فإذا لم يكن كذلك يهلك. وكثير نسمعهم كما ذكر أخونا، كثير من الناس خصوصا الوعاظ لا يبادون بهذا، فمن بالله عليكم انتدب لهم حمات الشريعة المحطمون لها الحارسون لحصرها أئمة الحديث والأمر، فصنفوا في أخبار الكفار والوعاظ والمذكرين الذين لا يفرقون بين الكبنة واللبنة والشعرة والبعرة والتشة والعشة، كما يقولون في أمثالهم، يقولون فلان تبنة في لبنة ودهشة في عشة وسعرة في بعض، يعني ما له وجود، ما له وجود. فهذا انتدب، هذا الأمر انتدب له أئمة الحديث، فصنفوا أخبار القطاب والوعاظ والمذكرين وبينوا في هذا فلله درهم وعليه شكرهم سبحانه وتعالى بما حفظوا هذه الملة وحموها حتى أوصلوها إلينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فينبه. والثالثون في هذا المسلك هم سائر على طريقة أسلافهم من عدم الاعتناء بما من عدم الاعتناء بالعلم. لما ذكر ابن خزيمة روى حديثا في الاحتجاب وهو صائم وهو محرم، في الصحيح ذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فخالف شد في طريقه في رواية الحديث. جاء ابن خزيمة في آخر الحديث قال وهذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو رجل إنما شغله الزهد والعبادة والورع وليس هو من أحلاف الحديث. شوف، وليس هو من أحلاف الحديث الذي قد رزقوا في الوقت رب الحديث والكتابة ومعرفة، وليس هو من أحلاف الحديث الذين يحتج بخبره. فهذا شهد له وعليه، شهد له بالعبادة، ولكن هذا ما يضمر له. ليس معنى هذا أن أهل الحديث ما عندهم عبادة، لكن أهل العبادة ما عندهم حديث، هذا هو الصحيح. فكل الإنسان يتعبث على غير علم أو يرمي بغير فهم، هذا هو المشكلة. فقال ليس هو من أحلاف الحديث، فمدح أهل الحديث باليقظة والمعرفة والنقد والضبط، هؤلاء هم الذين يحتجوا به. أما الذي يتعبد على غير علم وإذا روى الحديث وراه مقلوبا أو جاز فيه، فهذا كثير من الناس وقعوا في ذلك، خصوصا ممن اشتغل بالعبادة، وقليل من العباد الضابطين مثل محمد بن واسع، هو ضابط ولكنه مثل كثرة يعني عليه بالعبادة والاشتغال بنفسه ورواياته عزيزة قليلة لكن مع ضبط. والشاهد المراد بهذا أن الضابطين من العباد، طائفة العباد قليل ضابطي الحديث، لأنهم اشتغلوا بعبادتهم وبأنفسهم فأعلاهم ذلك عن التحمل والتفقه والضبط والكتابة والإتقان والاستثمار وقطع الفيافي والصفار في تحمل هذا العلم، فحصل عندهم هذا القصور وكان المدح الكامل لأهل العلم أهل العبادة والزهادة. نعم
لكن أحمد الضابط يقول الخبر العبادة أن البعض قد يفهم هذا الكلام من جهة الإجمال لكن لا يفهم من جهة أن التابعي مثلا لا يقبل خبره ولو كان بسبب صحيح العبادة خلافا لمن ذكر ذلك بعض العلماء قال لا بأس بالتابعي التابعي لأنه سمع من الصحابة لكن لا يكون له حكم الإرسال كما يكون له في حكم حديث الإرسال
الذي عليه أئمة الهدى أن أبا حنيفة الشافعي وأحمد ومالك وحتى الصحابة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم إنما الحجة في كلام الله ورسوله حتى الصحابة رضي الله عنهم يحتج لهم ولا يحتج بهم بما خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في جوانب معدودة استثناءات معروفة عند أهل العلم كما جاء عن الأربعة فيما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعصوا على في النواجذ الحديث فإن لم يقل الثلاثة فإن اختلفوا نظر إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر كما هو المعلوم عند أحمد رحمه الله وعليه جماهير أهل الحديث فالمقصد أن الحجة هي دائما في كلام الله في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا من عداهما يحتج له ما حجة ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الباب أطراف كلام عظيم جدا حتى وصل إلى قول ابن عباس يوشك قال فهذا ابن عباس يوشك على أبي بكر وعمر مع اتفاق الأمة على أن من في من دون أبي بكر وعمر من هو أفضل من ابن عباس يعني من دون أبي بكر وعمر من بقية العشرة من هو أفضل من ابن عباس ولكن مع هذا ذكر سن ابن عباس وتأخره في القول كان مقدورا ليس يعني ألا يصبر على الفاضل إذا أخطأ أو إذا وقع في خطأ فذلك من هذا الإنكار فضلا ذلك المقدور إذا أنكر مطلقا ولا يبدو من حال المنكر عليه مطلقا ولكن هذا بقدر وهذا بقدر ثم قال رحمه الله إن الناس لو تركوا على هذا لصار العالم في قومه بمنزلة الرسول في أمته وحينئذ تحصل الهلكة فلا بد من طلب العلم لا بد من طلب الجديد في كل ما يأتيه الإنسان ويذره ويوطن نفسه على ذلك ومن عداه فليؤخذ من قوله ويفرق صلى الله عليه وسلم من عدا أن يدعو عزم فليؤخذ من قوله ويفرق كل ينظر وتطلب له الحجة
جميع ما يقول وفي جميع ما يأتي نعم هذا الله نعم دائما إذا سمع الرعد موضع مالك وفي كان قال أنه يسد الرعد بحمده والبلاد فهذا هذه عبادة زيادة أو صحابي لا يعلم أنه مقابل غضب الظن يقصر لأنه ما يسد لكن العبادة أصدقائي كان أمثال هل تسكن مثل ما تسكن كان الصحابي كان أدراه الزبير أن يخصها الحجة ويبقى في هذا الموضع بسبب إلا والله أنا خلي يسد العبادة إلا إذا جاء نص يخالف الصحابي كسائب عمر من إسقال يدين الزراحمائية هذا في نص يخالف اللي كانت تركي الرسول لكن بقية الشيء اللي جاء نص هذا رضوان الله عليه في العبادات ولا يعمل له مخالف فأظن فكرة تجي هذا
نعم بل يعني الجماهير إذا نقل عن الصافد ومن جاء إليهم قول مخالف يعدونه إجماعا كما نبع على ذلك الإسلام لكن ابن القيم رحمه الله فيما أعلم تذمر أيوه ونقله عنه أئمة الدعوة وحدث فيه في عدد من كتبهم بل وهذا مذكور عند أتباع أحمد بالذات. إذا جاء القول عن الطائف ولم ينتهي إليه الخبر المخالف فإنهم يعزونه إجماعا، فإنهم يعزون إجماعا. هذا هو معروف في هذه المسألة في أصول أحمد رحمه الله وقضية الاحتجاج فيها بقول الطائف. ذات العبادة من حيث هي نحن نتكلم عليها كعبادة أصل لا تثبت إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك يعني لما حصل ما حصل من صلاة عبد الله بن الزبير، بما أن في الزبير وأبناء أهلك خلد من أهل مكة العيد، فلما ارتفع النهار يوم الجمعة لم يخرج، فانتظره الناس لم يخرج إليهم، ثم ذكر الحديث اجتماع العيدين فأنكروه، وكأنه والله أعلم الذي ينظر في الرواية في الروايات المتابعة لهذه الفرصة كأنه والله أعلم أراد أن يعجبه، لم يخرج إليه. فذكروا ذلك لابن عباس رضي الله عنه، قال أن ابن عباس وذكروا ذلك، قال أصابته. فهذا الفعل من حيث هو أراد أن يبين فيه أن من لم يصلي معه أصل لا ينكر عليه، مع أن الناس بالذات أهل العلم يتكلمون فيه في حق العامة ويقولون على الإمام أن يقوم بذلك حتى لا تتعطل الجمعة، لكنه هنا أراد والله أعلم أن يبين له هذا الحكم لأنه ظهر له أنه خفي عليهم، فأراد أن يعيدهم. فأصل فعله هذا أنت أيضا ما تستطيع تنكر عليه وإن كان الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الإذن فيه، ثم قال وإنا مجمعون، فما تراه فليجمع وإنا مجمعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع، لكن من حيث الجواز يجوز لك أن تترك ولو كنت واليا ولو كنت واليا. الذين يعني تكلموا على هذا، وهذا مثال حسن لا بأس بذكره، وصرت فنحن نقول إن العمل من حيث هو كعمل ابتداء لا يعرف فيه إلا أصل قول الصحابي، فإذا تنظر حينئذ فيما معه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ تتفل، ولكن لا يعرف الإنسان أن ينظر في هذه القضية إلا وهو عالم بأصول الفقه وطريقة الابتداء، فإن لم يكن عالما يفقه أول ما يبدأ على نفسه كثير من الأبواب التي تعلمها، لأن أخبار عن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في عدد من القضايا تأتي متكاثرة ومتضاربة أحيانا في ظاهرها، فإذا لم يكن المرء عارفا بالطرائف وبالأصول ربما يحصل عنده نوع من الانتباه. يقول هل ينبغي لطالب العلم أن يكون له رأي في كل نازلة تنزل في المسلمين؟ الجواب في هذا السؤال موجود، وهو ما هو؟ لا كل نازلة، وهذا يسميه العلماء بماذا؟ بفقه النوازل، وفقه النوازل تكون لأهل لأهل الاعتناء لأهل المعرفة لأهل التمكن في هذا الباب. وأما طالب العلم فإذا ظهرت الأحكام واستبانت النوازل حينئذ يتبع أهل الحق والهدى والصواب، وهم أهل السنة في كل عصر ومصر ولله الحمد. الذي أريد أن أقوله أن النازلة إذا كانت نازلة فإحالتها إلى من؟ إلى أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يحكمون في النوازل. نعم. وأما مسألة أن ينبغي له أن يكون راعي فما ينبغي له، نحن نقول إن النازلة إذا ظهر الحكم فيها يجب عليه أن يتبع الحق، يجب عليه أن يتبع الحق فيها. وهنا يقول حيث صحيح قول من يقول كل إنسان يؤخذ من كلامه ونغني تسمع منه فلان تأخذ الكلام الطيب وتترك الباطل. أقول هذه المقالة كل قد يؤخذ من قولي ويرد، هذه معلومة عند الناس فضلا عن العلم وطلبة العلم، وهي مقولة مالك كل يؤخذ من قولي ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك ويرد عليه كما يرده على غيره إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول تسمع لفلان تأخذ الطيب منه وتترك الباقي، يقول هذه العبارة ما هي على إطلاقه. والذي نعلمه يعني أنا أفهم هذه العبارة، الذي نعلمه أن أهل الحق والهدى يستمع لهم دائما بإطلاق ويستفاد منه، فإذا أخطأوا رد خطأهم. ولكن العبارة فيها شيء من العوزان لا يعرفه إلا الفطن الذي نور الله قلبه ولم يكن كثير الفطن. فأقول هذه العبارات جت على بعض إخواننا للتكثير فيها على أهل الضلال والبدع، خذ من كلام الطيب واترك الرجل. أقول لا، أهل الأهواء لا يؤخذ عنهم إلا بقدر الحاجة، إذا احتجت إلى شيء لا يوجد عند غيرهم فليس عليك فيه غضاضة بشروط بينها أهل الهدى وأهل العلم رحمهم الله. فهذا هو الواجب، أن يكون السؤال هكذا، والأهل العلم أهل السنة يؤخذ عليهم دائما وأتجد بإطلاق. ولا يفهم من هذا كما قلت لكم أنهم لا يخطئون أو نأخذ الخطأ منهم، لا، الخطأ يرد، لكن الأصل عندنا السلامة. إذا لم نحصل الفوائد لزمنا الغوائد والبوائد. وأما أهل الأهواء فأنت إن حصلت فائدة لا تأمن الغائدة. والحمد لله قد جعل في أهل السنة كفاية وعوضا عن أهل الأهواء والبدع. وهنا يقول ما هو نصحكم في ورع القلب وحفظه من الظنون والأوهام كما يحصل؟ المراد في الألباني أو تلاميذ الألباني، ما فهمت الكلمة. النصح الظنون والأوهام لا يقوى بها ولا يحكم بها، وإنما يحكم بما بالأدلة. فقد كان الناس يقضون في الزمن الذي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما جاء في حديث عمر، وقد انقطع الوحي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ الناس إلا بما ظهر. فمن أظهر خيرا قربناه وأدليناه، ومن أظهر غير ذلك أبعدناه وأقضيناه. وبناء الأحكام على الظنون هذا ليس من سيما أهل الإسلام، وإنما هو من سيما أهل الفجور، إما الفجور الكامل أو الفجور دون فجور، عافانا الله إياكم من ذلك، الذين يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو يتبعون الظن وما تهوى الأنفس بعدما قد جاءهم من ربهم سبحانه وتعالى الهدى. فلا أشياء ناصر ولا غيره لا يجوز أن يؤخذ بالظنون إلا في حال واحدة، في حال من عرف عنه الرياء والفسق والفجور والشر والبدعة، فإن الإنسان يتوقف لنفسه. وأما أن يحكم فيه عليه فلا يستطيع حتى يتبين الأمر فيه بالأدلة الظاهرة الواضحة، فيأخذه بقوله أو بفعله، وحينئذ يقول قد سلم وأسلم الناس. وهنا يقول قال صلى الله عليه وسلم أربع من سنتي: كان منافقا خالصا، هل المقصود به النفاق المخرج من الملة؟ وما حكم أن استحكمت في هذه أو في الصلاة الأربع ولم ينه نفسه عن شيء منه؟ ما هي الصلاة الأربع؟ إذا حدث كذب، وإذا عاهد وإذا وعد أخلف. المراد بذلك أنه جمع الشر الموجود عند المنافقين من الجوانب الأربعة، فقد أحاط به الشر من جميع الجوانب، ولا يفقد منه الكفر المخرج أنه مخرج من الجنة، لأنه أخذ بأشهر الصفات للمنافقين وهي حاله. وأما أن يكون منافقا كافرا كفرا أكبر أو نفاقا أكبر فهذا لا، وإنما المراد بهذا أنه استحكمت فيه الخصال هذه الأربع التي هي أشهر خصال المنافقين، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولنكن واقعيين، من عامة المسلمين تجد فيه الكذب في الحديث والغدر والعبود والخيانة في بأسهم فيه والخلق بالوحيد، فاجتمع هذه الأشياء في بعض الناس فلا يكون في ذلك منافقا خالصا، وإنما النفاق العقدي هو الذي يكون فيه صاحبه منافقا خالصا يخرج من دين الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك. تفضل. نص الحديث
لأنه بيعدوا على يعني يعدوا مثلا يقال أنه ما يكون منافق خالص، لأنه قال أربع من كل الذي كان منافقا خالصا، الذي يظهر من أخذ ظاهر حديث متعين لكن أجابه ينبغي الذكرى. قال بعضهم إذا دل على المجاورة، أي كلما يعد كلما يأتي يهدد يسلك، هذا لا هو وجودا للمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع وكذا إن كان منافقا خالصا، هذا نص صح ما يقدر يسويه، لكن أنه يعني يكون كلما فعل هذا حضر سرب عليك الصلاة أربع حضر منه هذا من التصالع بالمنافق، فإذا وجد أنه على حال الدوام من هذا لا بد أن يكون منافق كما قال الرسول.
النبي صلى الله عليه وسلم قد قال غير هذا من الأحاديث الواردة في كل مال زواله وعدمه وبقاء شيء منه ولو كان مثقال ذرة أو أدنى من ذلك. فإذا جمعت النصوص فإن الإنسان ينبط ويخرج بهذا الذي ذكرته، وقوله عليه الصلاة والسلام خالصا يعني استحكمت فيه هذه الأمور وأحاطت به في ظاهره إحاطة صفات المنافقين، لأنها ما تجتمع كلها إلا في منافق انتهى أمره، لكن هذه الخصال بمجرد حصولها من العبد أو من المسلم يكون المنافق هنا نفاقه نفاقا أكبر، نفاق أكبر أو نفاق عملي، فهذا هو الكلام في النفاق العملي، فهذا فيما يظهر أن هذه صورة من؟ هذه الخصال صورة المنافق أبدا دائما فيه مستجد وقلت الوعد وهو إلى آخر الأربع الخصال، فإذا جاءك المنافق خالص في الظاهر خالصا في الظاهر لكن تحصل عليه الخروج من الإسلام هذا يعارضه النصوص الأخرى، ولأجل ذلك قال المؤمنون رحمهم الله نفاق عملي فيحملون هذا على ظاهره لكن لا يريدون به أنه يخرج من الإسلام، يعني في ظاهره حسن الإنسان على أن هذا خصال النفاق، لكن يكون من النفاق الموجب للخلود بالنار لأجل الجمع بين النصوص، ومن تدبر ذلك وجد هذا
أسلوب الجماعة كل مرة كل ما جاء حديث كل ما جاء حديث
والله الظاهر هذا، لأنه خالصا فيما يظهر للناس، لأن قد جاءت الأحاديث الإنسان يعمل بعد الزيادة الأخرى تقيدتها فيما يظهر للناس بعمل أهل النار وبعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فهذا لا شك أنه من خصال من خصال أهل النفاق الموجبة للنار عياذا بالله فيما يظهر للناس، وأما ما كنا في بطنه ونفسه من الإيمان واليقين فيدفع عنه جواز الإيمان بالكلية والله أعلم. وبهذا تنتهي هذه الأوراق التي بين يديها و هذه الورقة باب الرد. يقول هل من الورع ترك مخالطة الناس؟ لا. فكان في كلامنا أن المرء ينظر في حاله، فإذا كانت في خطته للناس فائدة فالأسف أن الذي يخالط الناس ويقدر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يقبل على أذى. الذي لا يخالط ولا يقدر على الأذى فالأول خير منه. لما؟ لأن في مخالطته للناس دفع لهم فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الجاهل ويذكر الغافل، فنكتسب بذلك خيرا عظيما. فهذه طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا تكون هذه الفضلة يعني ترك مخالطة الناس فضيلة ومنقبة إلا في آخر الزمان أو في وقت رجال الفتن المطبقة التي يقتل الإنسان على نفسه فيها، فإنه حينئذ قد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الزرق كلها، وجاء أيضا ولو أن تدركت مليتك وأنت على ذلك تعد على أقل شجرة، ولو تدرك أن تدركت المنية وأنت على ذلك. فهذه الحالة التي تكون فيها العدة أفضل. أما مع وجود الخير ولله الحمد ووجود أهل الخير والمذكرين به والمنتفعين أيضا منه والمستفيدين، فمخالطة الناس فيه نفع عظيم وفيه خير عظيم لهم. فتعليم الناس الخير هذا من الأجر بمكان، كما تعلمون إن الله وملائكته حتى في فرد ما ليصلون على معلم الناس الخير، فالذين يأمرونهم وينهونهم ويعلمونهم ويحثونهم ويذكرونهم ويمثلونهم، فهؤلاء على خير عظيم، لأنه إذا قام ذلك بالأمة وانحدل هؤلاء عنهم أهل الفضل والعلم وطلبة العلم وأهل الخير والصلاح تركوا حينئذ لأنفسهم فيهلكون ويهلك بعضهم بعضا، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد أنفت الخلطة المستحبة متى تكون كتبت فيها الكتب وبينها علماء السنة ولله الحمد، فما على الإنسان إلا أن يرجع يتبين له الحق بإذن الله تعالى. هذه الورقة يقول بعض الناس يقولون إن الامتثال من السلف والتسمي بالسلفي، ما أدري والله إن كيف الكلمة ولا ما أعرف عرفتها، المراد يقول إنها بدعة وتزكية للنفس. فإن كان صعب هذا السؤال موجود فليتكلم به، لأننا حقيقة كلمة ما عرف أبرا. نعم. إن الانتساب للسلف والتسمي بالسلفي في جهته، والله ما فهمت هذه العبارة، لكن الذي فهمته أن في هذا تزكية للنفس، ومثل هذا الحال لا يقال أنا سلفي. هذا ليس فيه تزكية للنفس، حينما نقول أنا سلفي بالإخبار بطريقه التي هو عليها، لا سيما إذا دعت الحاجة، وفي هذا الزمان الحاجة داعية. فكم من الفرق التي تتسمى بجماعات الدعوة على الساحة الآن؟ كم؟ ما أكثر؟ فأنت لابد أن تبين أنك ليس لك طريق إلا طريق السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. وإذا سئلت تأكد عليك أن تجيب حتى تبعد عن نفسك التهمة والشبهة، لأن ربما يفقد الإنسان أو يصيب الثواب العام الذي يعرف عن أهل الأهواء والبدع يقول أنا مسلم. إلا الناس الآن مسلمة تقول أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما هي أعمالها؟ عندهم من ما هو شرك أكبر من طواف بالقبور ونذر لها وحلف فيها وطلب قبول الحوائج منها إلى بدع لا تخرج من الإسلام من لازم البدع التي ترونها وتقرؤون عنها وتسمعون بها عند هذه الجماعات التي تسمي نفسها الجماعات الدعوية. فإذا سئل الإنسان فليغير، وهذا ليس من اتحاد الناس ولا اختبار لهم. وذكرت هذا لإخواننا الذين يحضرون معنا في كلية الحديث في لقاء من اللقاءات التي نتكلم فيها في الكلية، ولا أن نذكر فإن أبا حنيفة قدم مكة رحمه الله فوقف له العطاء وسأل عن شيء لم يذكر في الرواية هذا السنة، لكن الظاهر من جواب عطاء له في السؤال يدل على أنه استراب في سؤال. قال سألته عن شيء، هذا من أبو حنيفة يقول لعطاء قل أنا سألته عن شيء فقال لي من أي، يعني هذا السؤال فيه شيء مريد قال من أي لما يعرف وجهك فقال من الكوفة، فقال من القرية التي فرق أهلها دينهم وكانوا شيعا، قال نعم. يقول ابن حنيفة قلت نعم، فقلت نعم، فقال من أي الأصناف أنت؟ من أي من أي الأصناف أنت؟ ولما يقول أنت حنيف الناس هنا نقول نفهم بالبدع والسم ونعرف هذا ولا هذا، كيف نقول؟ قال من أي الأصناف أنت؟ فقال أنا ممن لا يسبون السلف ولا يكذبون بالقدر ولا يكذبون أحدا من أهل القبلة بلا. فقال له أعرفت فلذا الشاهد له الشاهد هو هذا السؤال، لما استراد سأله عن حاله بلده ثم حاله لما أخبره بالبلد ممكن هذه الشبه تثار فيها، فلذلك سأله هذا السؤال فيريد أن يعرف من أي الجراح حتى يحسن العلاج. الآن هذا السؤال جاء في جوابه عن شيء ولا ما جاوبه عن شيء؟ هو يقول أنا سألته عن شيء لا أصح لنا بهذا الشيء ولم يسمي، قال أنا سألته عن شيء فتركه وعطى الله يسأله عن شيء آخر ومن أي الأطراف أنت. فأعرض عن ذكري المسألة التي سأل عنها، فكأن المسألة رابت عطاء رحمه الله فسأله وعطى أدرك 400 من التابعين من الصحابة وقيل 200 من الصحابة سواء كان هذا أو هذا هو من التابعين الكبار رحمه الله، وهو إمام مكة رحمه الله حتى في عهد ابن عباس كان أيضا ترجعون إليه، بل كان ابن عباس يقول لهم عجبا لكم تسألوني وفيكم عطاء وذكرت هذا لماذا نبذ العلم الثقة طلبا لهذا العلم الذي ارتفع به وإلا كان أحوج وكان أسود ورأسك المفلفل وأسد أسد يعني شيء من حصل له هذه المكانة بالعلم وبالإبادة دين الله جل وعلا. فسأله وراح يجيب عن الأسئلة، بعد ذلك حدث بهذا أبو حنيفة وأعرض عن سؤاله عن الذي سأله عنه. الشاهد أن الإنسان إذا استجيب فيه أو إذا سئل أو قام ما يمكن يبين، فهذا ليس فيه تسجيل سؤال. وعائشة رضي الله تعالى عنها من قبل لما سألتها معاهدة العدوية وقال نؤمر بالقضاء الصيام ولا نؤمر بالقضاء الصلاة عندك الجواب أخرته، قالت لها حرورية أنت ذهبت تسألها وتصنفها ولا لا؟ تبغى تعرف هل هي من هذا الصنف من هم الخوارج، لأنهم هم أهل التنفر، فكأنها رأت في السؤال شيء من التنفر والتكلف الذي لا تعهده. قالت حرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجاءت بالجواب لكم بعد وهذا كنا مستعجلين وتعليم له من الأسكول، وفيه أيضا بيان الحالة التي ينبغي أن يكون المسؤول عليها. فأما التأديب للمسؤول فبإعادة الأمر إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أنت أتقى لله وهل أنت أورع وهل أنت أحرص على الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم العارف؟ وهكذا في كل ما يسأل العارف مما لم يكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن هذا جوابه. وهذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يسلمنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بكذا ولم نؤمر بكذا. كثرة من سؤال مخالفا مثلا يحبون برأي النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أكمل به. والثاني أن يكون المسؤول ذكي ما هو البحث عليه، لأن المستفسر لابد أن يكون عارفا بما يسأل عنه وعارفا بما يصيب به من الملابسات. فإن لم يكن كذلك فربما مر في فتياه وربما لم تكن موفقة، فإذا يحصل بسبب ذلك شر عظيم، وخصوصا إذا جاءت في أمور الإجمالات، فإن الإجمال هو الذي يجعل الأمور مختلفة ومشتركة، والتعميمات هي التي تجعل الناس في حل قضيه كما قيل. أنا ما فهمت يعني الكلمة، أقول لك على كل حال أنا ما فهمت الكلمة واحد خطأ وليس هو بخطأ بالتمام، لكني يعني ما فهمت الكلمة فطلبت من أخينا وهل كانوا على السلام يقولون سلفيين وعلى المدينة من الخلفيين باختلاف أنواع. وأنا هذا ما أقوله الآن، أقوله من قديم أن ما أقوله خلفي الدين فيها جميع الأهواء حسن الله عليه السلام، وهذه سنة الله. أنا بصلى الله عليه وسلم قال 73 هي واحدة إلى التي على الحق، لهذا يكون معك دليلا دائما في جميع الأحوال والأسماء والأمثلة. فإن جميع المجتمعات صغرى أو كبرى لا بد أن تكون على هذا الحال، فيها الصالح وفيها الطالح، فما في ذلك مثل إمام السنة يعني ما يكفي أن يرجع خاص لازم يقول الله يتوب عليه، لا نجعله أحمد بن حنبل هذا منكر عظيم إلى القوم وزور على الله عز وجل. فالغريب أن بعض الناس يذهب ويمكن حقيقة هو يعترف بها في كلامه موضوعا موضوعا لكن كيف عدل في هذا؟ فنسأل الله جل وعلا أن لا يصرف على وقائلنا. نسأل الله هذا الصلاة. وهذا يقول ما تقوله لمن يطعن في استحسانه. أقول ماذا سيطعن في استحسانه به؟ لماذا وحينئذ نحن نجيبه. وصالح عندنا من أعلام السنة في هذه المدينة وحملة السنة والمدافعين عن المنهج السلفي، وربما لا يصل أحدكم إلى ما وصل إليه من المعرفة بالمسائل التي تكلم عنها، وليس معنى هذا أنه لا يخطئ، لا قد يخطئ، وقد يخطئ الذي أمامكم محمد بن هادي ويخطئ من هو أكبر منا، فما منا إلا راد ومردود عليه. لكن الاستقبال من الدعاة إلى السنة والمنافحين عنها وما عرفناه إلا بذلك قبل أن نرى، ونحن في اليوم نسمع به ولا نرى ولا نرى، ما عرفناه إلا على هذا. وقد يخطئ الإنسان إذا عرف أنه ما حمله على هذا الخطأ إن الانتطاع للسنة ويقال خطأ ويغتفر له، فإن الإمام أحمد رحمه الله قد تكلم وتكلم عنده يريد أن يصل منه إلى شيء بكلام يريد أن يصل منه إلى شيء. قال له أما سمعت الخليفة مثل المتوكل؟ قال تدري الزيات لن يفتعل خليفة، فما تقول يا أبا عبد الله؟ قال إني لا أرجو أن يغفر الله له ما أرادك أن يغفر لك أحمد، إذا أنتم صادقين تستجيب لأحمد هذا منهج وهذا منهج أحمد، وما هو أنا أقول وأقول هذا الكلام فقط توب عليه بمثل الأذان الثواني أن رجعنا بهذا العربة وإنما حط في باب من الأبواب في كتاب الآداب الشرعية، المرء إذا كان منتصرا للسنة وحفظ من كلامه بعض الأغلاط فلا ينبغي أن يؤاخذ بها ويقال غلط، وأن يحمل عليه السنة بسبب هذا الباطل، لأنه حينئذ يعلم أن القصد الطعن في حملة السنة وأنصارها، يبين الغلط ويرد عليه، وهذا لا يزعله. وقد قام بمثل هذا الإمام العلامة المجاهد عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وله في هذا رسالة عظيمة جدا في كتاب السرر السنية، أوصيكم بالرجوع إليها والاستفادة منها. والأصل في هذا معشر الإخوان، قد يقول قائل محمد بن هادي يستدل علينا بفعل أحمد، لا، ولكن اسمعوا الاستدلال. قصة حاطب بن أبي بلتة معروفة لنا جميعا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كذلك. ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا حاطب فيها أمرا إلا فقد أنفذ في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفذ إلى قرآن في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عظيمة الله. أقال ما قال جاء الوحي في تسكية ولحق علي وقاتل فيها في روضة طاق، وروضة طاق لا تعرفونها، تعرفون روضة طاق؟ تعلمونها؟ بما أن في الطاق في هذه المنطقة أنتم إذا طلعتم كنت جاءكم النقاط على اليمين ما يأتي جبل خير على يسائكم فتتقدمون قليلا ما يأتي الدار التي قبل المكلف، فهذا في الشرطة التكتيك يسمونه التكتيك، فهذا المزارع التي يعني فيها الزارع الذي يسمونها الخواجة لابد الى القصيم. في الملك القصيم اذا سالتم عن المزارع يخبرونكم بطاقه خطرتها هنا في المنطقه هذه على اليسار فوق الخط. فاخذوا الكتاب وجاءوا به وقال عمر قال كيف وسلم وسلم اهلا يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم سال فقال من جوابه ما نعلم يعني ما حمله على ذلك ردة ولا بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 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 وإنما أراد أن يتخذ عندهم عزق يده لأنكم لكم أصغار وما واحد إلا وله صلة وقرابة في الطريق فسيحمون أولادهم وأنا ليس لي دين وعرفت أن أتخذ ذلك من يده. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو هذا ووجه الاستجهاد الآن عندنا دليل ووجه الاستجهاد أن الإنسان قد تكون له حسنات ناقية ويدفع له حزن قصير فيكفر عنه ذلك. ولكن ليس معنى هذا أننا لا نقول هذا غلط فنقول هذا غلط فصالح إن شاء الله من هذا الباب. وكذا جميع علماء السنة الناصحين المخلصين الجادين عن السنة إذا وقعوا مثل غلط من الأغلاط تجاوز فيه يرد عليهم وليس معناه أنه يطعن فيهم فإن الطعن فيهم طعن في المنهج السلف لأن هؤلاء حملته. فإذا طعن فيهم ماذا يبقى لأهل المنهج ولأهل الدعوة السلفية؟ فرقوا هذا وفرقوا بين أن تنكروا على حملة هذه وتأخذوه في تنهجه في الدليل. أقول لكم كافرا ومثنيا بذلك عليكم ومعظما لكم وداعيا لكم بالخير وبين ان تعترفوا على من يقول بالله بالحق والهدى وليس بالصحابه. يقول الحافظ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن والرجل اذا صار بنظره الدين واخطا في بعض العباره فلا ينبغي ان يشنع عليه بسبب خطئه. وذكر قصه الحافظ ابن أبي بلتعة واستدل بها وهذه القصة التي غاية الجمال عنده. وعبد اللطيف بن عبد الرحمن عاد في سنة كما نحن الآن في سنة فكان الكلام فيها كالبلتعة في أيام الكلام على الدولة التركية وعدم تكفيرها وتكفيرها ومن يقع بمن لم يكفرها وما إلى غير ذلك. قال هذا في من؟ قاله في السب والدفاع عن العالم السلفي النبي ناصر السنه في ذلك العصر عمر بن الحكيم رحمه الله. نرجو على موجوده قبل الشرق السلميه فانا اوصيكم معبر الاخوان وقبلكم اوصي نفسي وقد اخذتها في مثل هذا فاوصيكم بالاطلاع على مثل هذه الكتب والرسائل فانها تؤثر فيكم مثل هذه الاصول النافعه التي ربما إذا لم تقتدوا على مثل هذا الكلام وهذه الرسائل لهؤلاء الأئمة الكحول ربما تسألوا مثل هذا السؤال ويرتد على بعضكم فيقع حينئذ فيه الذي يريد أن يلبس عليه ويلبس على الناس بسبب كلام هذا. والله المستعان. الله أكبر. أهل البدع سلمك الله لا يبدأون إلا ببيان بذاته لأن البدعة التي عندهم ظهرت ما عندهم من هذه السنن وقال ان هذه الحسنات عند اهل السنه مكفره ان شاء الله ومعيه لمثل هذه الذنوب. وليس المراد ان نقول هذا الملوك سلمت الله ان هذا القول بما انه صدر من كذا وكذا وكذا فيكفر. لا نقول نرجو ان تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. ومن احسن الكتب التي تكلمت على اسباب الغفران وخططها لشيخ الاسلام ابن تيميه اضافه الى المنهاج شرحه لحديث جبريل. شرحه لحديث جبريل الذي تم في هذا الحلقه الذي طبع مؤخرا وهو موجود في الفتاوى لكنه طبع مؤخرا فاذا راجعتموه فان شيخ الاسلام رحمه الله قد ذكر الكلام على هذه العشره فيه بقرابه الله لقصود واهمة وتكلم عليها كلاما عظيما جميلا ثابت إليه كل واحد منا. والكتاب من 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 الكتب النافعه التي خرجت مؤخرا في شكله الكامل وإلا هو موجود أصلا في الفتاوى وقد اشتراه لي أخونا الأخ أسامة وجاءني به الأسبوع الماضي ومن فضل الله جل وعلا ونعمته ومنته علي سافرت في سفرين فقرأته في سفري وفي الطائرة وما عدت إلا وقد سهرته بأكمله من فضل الله جل وعلا من باب التحدث بنعمه وما أضع مسألة إلا بعد أن هل لي يقين لاني امشي على الفهرس للصفحه فاذا وصلت الى رقم الصفحه انظر في الفهرس هذا الرقم فما اجد فهذا الكتاب من احسن الكتب وان كان المعلق عليه ولا ادري كيف فات ذلك المنافسين وهو رساله الدكتوراه الزعم فيه ان عائشه رضي الله عنها كانت على راس الفريق الثاني في موقعة الجمل وأنتم تعلمون من الأخبار الصريحة أن عائشة لم تكن رأس الطرف الثاني وإنما جاء إليها وأخبرت رضي الله عنها فقيل لها وسمح منها لأن الله يصلح بها فركبت بعيرها رضي الله عنها خرجت استجابة لهذا الطلب ولم تخرج رأسا مطالبة فهذا لا أدري كيف وأيضا أشياء أخرى لعلكم أن علقتها عندي في تعليقات المعلم فلعلكم إن شاء الله ورجعتم تجدون مثل ذلك في هذا الكتاب فإنه كتاب نافع توسع فيه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة لما لأن هذه العبارة بالذات يعني حقيقة تأثرت منها قد يقال إن عائشة رأت الطرف الآخر يقال إن عائشة رأت الطرف الآخر فردت لتصلح والفتنة كانت من أهل الفتنة المندسين في العسكر لما رأوا العسكرين قربوا من الصلح أجمعوا أمرهم وبيتوا على أرض يخرجوا ويحددوا في المعسكرين قبل أن ينبذلوا في النهار وتفوت عليهم بأن يتوقف القول بأن عائشة كانت هذا من الأقوال الشنيعة ولعل أخانا هذا الذي كتب فاته ذلك وأنا أعذره بأنه كتبه رسالة وأحيانا قد يضيق الوقت على كاتب الرسالة ويكون عليه بعض الأشياء ولعله يعني يسر عليها فيما بعد فيصححها وصلى الله على نبينا محمد. وهنا يقول أنا سائق كيف أطلب العلم والعلوم كبيرة أقول قدموا شهوبا علوم الدين إلا بها ودين الهدى الهدى من موجب النظام فموجب النظام معرفة تقرأ إلا بعلوم الشريعة فابدأ واستعن بالله ولا تعلم وابدأ عند من يبدأ بالكتب التي تؤصل لك أصول العلم في عقيدتك وفي فقهك وفي الحديث وفي أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير تقرأ الأصول في هذا عند من يدرس ذلك وبعد ذلك تجد إن شاء الله الخير وعليك حتى تختصر أن تعمد إلى الكتب المشهورة التي يدرسها أهل العلم أو تجد من يدرس إياها بكونه قد تحملها أو درسها أو هضمها بكثرة ما كتب عليها والكتب المشهورة من فوائدها المشروع عليها مرفوعة إذا أخذت منها بطرف وتمرست فإنك بإذن الله تعالى تستطيع أن تراجع هذه الشروح وإياك والشروح الكتب الجديدة التي وإن كانت في معنى الأصول القديمة لكن لا تروح لها إياك وهذا لأنها تحتاج منك جهدا فتعود حينئذ أنت السارع فلا تذهب إلى هذا تذهب إلى ما قد استنبذ به أهل العلم وقتهم وصرفوا جهدهم إليه وبينوه وحثوا عليه وأوضحوا نسأل الله جل وعلا لنا ولك التوفيق والهداية فكتاب ثلاثة الأصول وكتاب الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية هكذا بالتدريج ثم الحبوية وأحسن تلقيحها ثم التدمرية وأحسن تلقيحها ثم بعد أريد تنفيذ الحموية للشيخ محمد فترة تدريبية وتنفيذ التدمرية كذلك له تقريب التدمرية ثم كل بعد التنفيذ أطلع كل واحد منهما ثم الصحاوي هذا في الاعتقاد كهذا الحديث الذي ذكرت وفي الحديث عليك بالعمدة ثم بعد ذلك البلوغ ثم بعد ذلك كل من ذوي الأوطار أو العمدة الكبرى للحافظ المقدسي وقد خدع طلاب الحج مؤخرا ثم بعد ذلك ما يرضيه أن تراجع في الشروع إذا انتهيت على هذا التركيز وكذا في نقول الحديث بالمصطلح عليك بالنقطة واحسن الشروع عن نزهة وإن الثالث صاحب المتن والمركز أدرى بمتن من غيره فاقرأها وإن رأيتها فيها مشقة عليك فاقرأ تلخيص الشيخ محمد رحمه الله في بيته في مصطلح الحديث أو في مصطلح الصحان أو نحوها من الكتب المقتضرة ثم بعد ذلك النخبة ثم انتقل بعدها إلى المصطلح ثم إلى شروحه وهكذا في أصول الفقه للشيخ محمد كذلك أصول الفقه المشروع المقرر على جامعة الإمام ونحن إنما قرأنا في جامعة الإمام هذه الكتب التي أذكرها لكم فهي بمثابة الأصول المقربة من عالم الفقه عرف ضده وعلمه ودقته واجتهاده في هذه المسائل فلا يأتيك إلا بالشفة والخلاصة من جوده الطويل فإنك حينئذ تبتدي فإذا انتهيت من أصول الأصول الفقه للشيخ محمد الأصول بعد ذلك الورقات للدويني والشروع عليها كثيرة ومن أحسنها فيما أرى من حيث وجود العبارة الأنجم الزاهران في شرح الورقات ثم بعد ذلك لا يضير أن تقرأ كتابة القدامة روضة الناظر وما كتب عليها وبعد ذلك بقية الكتب الأخرى وأما الفقه فالإنسان فيه مخير ولله الحمد إن شاء أن يأخذ في مذهب الحنابلة فله أن يأخذ بالزاد وما ترتب عليه وتبرع عنه ومن أنفع الكتب التي انتفعت بها في هذا كتاب التلتهيد للشيخ إبراهيم الشيخ صالح إبراهيم البريمي رحمه الله فإنه كتاب عظيم ولا يخفى عليكم أن كتب الفقه بالذات يعني تستدل وقد يكون فيها من الأدلة ما ليس بصحيح لكن طالب العلم حينما يبدأ ويتعلم ويعرف بمثل ذلك استدلال هذا الحديث من الناس أو من الفقهاء أنهم استدلوا بهذا الحديث فإذا تقدم درجة ونظر في الحديث عرف أنه ضعيف تركه وترك قول من قال به مع معرفة أنه إذا ورد عليه فيما بعد أنه دليل لفلان أو لأصحاب المذهب الفلاني هذا المقصد من قراءة هذه الأدلة التي يستدل بها المستدلون وإن كانت ضعيفة ومن الكتب النافعة هذا أيضا من الكتب النافعة فيما بين يدينا وأنا انتبعت به كثيرا وأخبركم لمن تبعته به وأنا لم أحب العلمي ولم أقارب ولست في هذا الثاني ممن لكن أقول لكم عن كتابة وتجربة من الكتب التي انتبعت بها كتاب نافع أيضا جدا وهو كتاب الإحكام طرح حصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله تعالى جامع الفتاوى فهذا يقع مثله الأحكام في جلد وشرحه هو فهو يصلح لطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين المتوسط يستفيد منه والمبتدئ يستفيد منه ذلك أنا الآن قبل أن أقول لكم الكتب الغريبة التي ليست مشروعة لكن هذا الكتاب شرحه ماتلو الذي كتب مثله هو الذي شرحه وجمع فيه من أقاويل أهل العلم الشيء العظيم بعبارة مشرقة ولا يتعصب بذلك بقول وكثيرا ما يميل إلى ترجيحات تلك الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وأحيانا يخالفهما فيما يذهب إليه ويختاره وهو من الكتب النافعة المتوسطة في نظره فلا هو بالمختصر بالشرع ولا هو به وفي نظري أنه أحسن من شرح ابن بستان على عمدة الأحكام ولعلنا عند هذا نقف وفيه نكتفي
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.